أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة. انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر كلمات المحقق الكركي وكلمات صاحب الجواهر وكلمات الفقهاء من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ومن جاء بعده من الفقهاء الأعلام. إذا تدبرنا في كلمات هؤلاء بحسب ظاهرها نجد أن الأقوال ستة، وهي واضحة جلية. نقرأها في المتن الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال: إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة. قول الأول: اللزوم مطلقا، والإطلاق في مقابل التفصيلات التي ستأتي، مثل القول الثاني الذي يرى اللزوم لكن بشرط أن يكون ما يدل على الرضا والتراضي لفظا، فيكون القول الأول اللزوم مطلقا يعني من دون اشتراط لفظ يدل على التراضي أو يدل على المعاملة. القول الأول اللزوم مطلقان في مقابل التفاصيل التي ستأتي، كما عن ظاهر المفيد. لماذا قال ظاهر المفيد؟ لأنه لا يوجد تصريح وإنما يوجد استظهار. هذا الاستظهار يمكن أن يستخرج من كلمات العلامة الحلي رحمه الله، لذلك يقول: ويكفي في وجود القائل به بهذا القول اللزوم مطلقا قول العلامة رحمه الله في التذكرة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. قال الأشهار يعني في مقابل الأشهار المشهور. الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، يعني هناك قول يقول لا تشترط الصيغة، فإذا يكفي هذا القول للدلالة على القول الأول اللزوم مطلقا يعني من دون اشتراط الصيغة، بخلاف القول الثاني الذي يرى اللزوم مع اشتراط وجود لفظ يدل على التراضي. القول الثاني: واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا. ما الفرق بين التراضي والمعاملة؟ التراضي أمر باطني داخلي، والمعاملة أمر خارجي فعل خارجي. فالمعاملة كاشف والتراضي مكشوف. المعاملة دالون والتراضي مدلول. هذا اللفظ إما أن يكشف عن المدلول عن المكشوف وهو الأمر الباطني التراضي، وإما أن يكشف عن الأمر الخارجي وهو المعاملة. قال: واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا حكي هذا القول، نقل عن بعض معاصر الشهيد الثاني وهو السيد حسن بن السيد جعفر كما في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 156، وقد حكاه الشهيد الثاني عنه بلفظ: وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك، كما في مسالك الأفهام الجزء الثالث صفحة 147. حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وعن بعض متأخر المحدثين وهو الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة جزء 18 صفحة 355. لكن في عد هذا من الأقوال، عد هذا يعني المعاطات المشتملة على اللفظ، في عد هذا من الأقوال في المعاطات تأملون. ما هو وجه التأمل؟ وجود اللفظ. المعاطات معاملة من دون لفظ، فيكون عد القول الثاني فيه تأمل، والصحيح أنه لا تأمل فيه، لأن التأمل يستحكم لو كان اللفظ عبارة عن الإجابة والقبول، وأما إذا خليت المعاملة من الإجابة والقبول يعني قام التعاطي مقام الإجابة والقبول، غاية ما في الأمر وجد لفظ يدل على التراضي أو لفظ يدل على المعاملة من دون أن يكون إيجابا أو قبولا، فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة أنها معاطات اشتملت على لفظ ليس بإيجاب ولا قبول. لذلك عده الشيخ الأنصاري كقول ثاني. القول الثالث هو الملك الغير اللازم، هذا واضح بعد، ذهب إليه المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ونسبه هذا القول الملك الغير لازم متزلزل إلى كل من قال بالإباحة كما في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 58. وفي النسبة ما عرفت، يعني وفي نسبة المحقق الثاني القول بالملك المتزلزل إلى كل من قال بالإباحة ما عرفت من عدم صحته، إذ أن مرادهم الإباحة المجردة عن الملك لا الإباحة المشوبة بشائبة الملكية حتى تحمل على الملك المتزلزل. القول الرابع عدم الملك مع الالتزام بالإباحة مطلقا، يعني في التصرفات الموقوفة على الملك وفي التصرفات غير الموقوفة على الملك، مثل وطء الجارية تصرف واضح ولا متوقف على الملك. قال: وعدم هذا القول الرابع وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير أخذناها صفحة 25-26-27. بل ذكر في المسالك الشهيد الثاني أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات، يعني حتى التصرفات الموقوفة على الملك. القول الخامس إباحة خصوص ما لا يتوقف على الملك، وأما الذي يتوقف على الملك فلا تشمله المعاطاة. الخامس وإباحة ما لا يتوقف، يعني وإباحة خصوص الذي لا يتوقف على الملك، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد الأول على القواعد صفحة 35. هذا الرأي القول بالإباحة غير المتوقفة على الملك يناسب ما ذكره الشيخ الطوسي في إهداء الجارية. لماذا قال يناسب؟ مع أنه نفس القول. لاحظ العبارة، قال وهو هذا الرأي إباحة ما لا يتوقف على الملك المناسب لما حكيناه نقلناه عن الشيخ الطوسي في إهداء الجارية من دون إيجاب ولا قبول. لماذا قال المناسب؟ لأن بحثنا في البيع، فبحثنا المعاطاة ضمن بحث البيع، وما ذكره الشيخ الطوسي مندرج تحت بحث الهبة والهدية. يعني حكم الهبة المعاطاتية هو حكم البيع المعاطاتي، هكذا يريد أن يقول. كما أن الشيخ الطوسي في بحث هبة الجارية قال تفيد الإباحة، هذه الهبة التي من دون إيجاب ولا قبول تفيد الإباحة ولا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك كوطئها، كذلك هذا الرأي مناسب لبحثنا في المعاطاة في البيع، فإنها تفيد الإباحة ولا تشمل الإباحة في التصرفات الموقوفة على الملك. السادس والأخير، القول السادس، والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا، يعني سواء كان التصرف موقوفا على الملك أو لا، يعني مطلق التصرف غير جائز، نسب إلى ظاهر النهاية، نهاية الأحكام للعلامة الحلي، إذ قال بماذا؟ بفساد البيع، ما دام بيع فاسد بعد ما يحصل نقل وانتقال فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيما قبضه من الثمن، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيما قبضه من المثمن، لكن ثبت رجوعه، يعني رجوع العلامة عنه عن هذا القول بفساد البيع، قول بعدم إباحة التصرف مطلقا في غيرها، في غير النهاية، وهو التحرير، وسيأتي الكلام فيه، وتحرير الأحكام متأخر عن نهاية الأحكام للعلامة الحلي. شيخنا الأنصاري بعد أن ذكرت هذه الأقوال الستة، ما هو رأي المشهور؟ قال المشهور ذهبوا إلى أن المعاطاة لا تفيد الملك، وإن قصد المتعاطيان الملك عند المعاملة، هذا مسلم، إن المتعاطيين يقصدان الملك، ولكن ذهب المشهور إلى أنه لا يثبت الملك بالمعاطاة، وإنما تثبت الإباحة، بل لم نجد من قال بالملك قبل المحقق الكركي، لم يصرح أحد بأن المعاطاة تفيد الملك قبل المحقق الكركي الذي قال بالملك المتزلزل ونسبه إلى من سبقه وإلى كل من قال بالإباحة قبله. قال والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة بواسطة المعاطاة، وإن قصد المتعاطيان بها بالمعاطاة التمليك، بل لم نجد قائلا به بالتمليك إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به قال بالتمليك، ولم يقتصر على ذلك، لم يقتصر المحقق الثاني على القول بأن المعاطاة تفيد التمليك، حتى نسبه القول بالتمليك إلى الأصحاب إلى الفقهاء. جيد. إلى هنا اتضح أن المشهور قد ذهب إلى الإباحة ولم يذهب إلى التمليك. ولكن إذا رجعنا إلى كتاب التحرير للعلامة الحلي وهو المتأخر عن النهاية نجد فيه مقطعان فيه فقرتان أو ثلاث قد يفهم منها التمليك. فقد جاء في هذه الفقرات الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، التعبير غير لازمة يعني تفيد الملك غير اللازم، الملك المتزلزل. التعبير الثاني لكل منهما فسخ المعاوضة، فسخ المعاوضة يعني فسخ البيع، فسخ المعاملة، لكل منهما فسخ المعاوضة يعني ملك متزلزل. الأمر الثالث فإن تلفت لزمت، يعني إن تلفت العين لزمت المعاوضة. فاستخدم العلام الحلي مفردات من قبيل معاوضة لزمت ولازمة وغير لازمة وفسخ المعاوضة، وهذا ينسجم مع البيع ومع التمليك. الجواب، الشيخ الأنصاري يجيب يقول هذا بالنسبة إلى المقطع الأول، هناك مقطع آخر إذا نقرأ للعلامة في التحرير بعد هذا المقطع واضح أنه يفيد الإباحة ولا يفيد التمليك، وسنقرأه إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى نفس هذا المقطع فبالنسبة إلى الفقرة الأولى غير لازمة، هذا رد على المفيد وبعض العامة الذين ذهبوا إلى اللزوم، فالعلامة في التحرير كان في مقام الرد على العامة وعلى الشيخ المفيد. وأما التعابير الواردة في الفقرة الثانية والثالثة من استخدام لفظ المعاوضة، من استخدام لفظ الفسخ، استخدام لفظ الرد، لفظ اللزوم، هذا ناظر إلى قصد المتعاطيين. المتعاطيان يرون أن ما قام به عبارة عن معاوضة، يقصدان التمليك فيريان أنها معاوضة، ويرايان أنه يحق لهما الفسخ، وإذا تلف أحد العينين لزمت المعاوضة، يعني هذا ليس بحكم الشرع وإنما بالنظر إلى قصد المتعاطيين. واضح إن شاء الله. اقرأ هذا المقدار. نعم، ربما يوهمه، يوهم هذا الرأي أن المعاطاة تفيد الملك، ظاهر عبارة التحرير، ظاهر عبارة التحرير يوهم ما ذهب إليه، يوهم الرأي الذي ذهب إليه المحقق الثاني الملك المتزلزل، حيث قال فيه، هذا نص كلام العلامة في التحرير. الشاهد الأول، الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، مما يعني أن المعاطاة تفيد الملك للإباحة. المقطع الثاني، بل لكل منهما المتعاطيين فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية. الشاهد، فسخ المعاوضة عن فسخ المعاملة. المقطع الثالث، فإن تلفت لزمت، يعني فإن تلفت العين لزمت لازمة المعاطاة، انتهى. بما أن هذا المقطع يوهم الملك، نجد أن الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك نسب إلى العلامة القول بالتمليك، يقول ولذا، يعني ولأن عبارة العلامة في التحرير توهم التمليك، نسب ذلك إليه، إلى العلامة في المسالك، نسب ذلك يعني إفادة المعاطاة للملك إليه، إلى العلامة في المسالك. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول هذا المقطع الأول بفقراته الثلاث معارض بالمقطع الثاني الذي سنذكره، لكن قوله التحرير بعد ذلك، بعد هذه العبارة، هذا نص كلام العلامة الحلي، ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه. يا أخي يا أخي، إذا هي معاوضة وبيع وتمليك، لا معنى أن تقول لا يحرم الانتفاع. لو كان نظر الملك سواء كان متزلزلين أو لازمين، إذا هي معاوضة وبيع بعد قطعا لا يحرم، لا معنى أن تقول لا يحرم، مما يدلل على أن العلامة الحلي كان نظر إلى الانتفاع، هل يجوز الانتفاع أو يحرم، يعني نظر إلى الإباحة. قال ولا يحرم على كل منهما المتعاطيين الانتفاع بما قبضه، يعني مما يعني أنها تفيد الإباحة، بخلاف البيع الفاسد فإنه يفيد حرمة التصرف. واضح ولا؟ يعلق الشيخ الأنصاري، ظاهر في أن مراده العلامة مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. لو حملناها على الملك لا داعي لذكر هذه العبارة أنه لا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه. جيد، إذن الفقرة الأولى توضحها الفقرة الثانية. الآن يوضح الشيخ الأنصاري الفقرات الثلاث أو المقاطع الثلاث من الفقرات الثلاث من المقطع الأول. قال وأما قوله العلامة، فقرة الأولى، والأقوى إلى آخره، يعني الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله والعامة القائلين باللزوم. فهذا تعريض بالمفيد والعامة القائلين باللزوم. الشاهد الثاني جواب الفقرة الثانية، وإطلاق المعاوضة عليها، يعني على المعاطاة، مما يعني أنها بيعان، باعتبار يعني على أساس ما قصده المتعاطيان. المتعاطيان قصد البيع، قصد التمليك، قصد المعاوضة، المعاملة. الشاهد الثالث، وإطلاق الفسخ على الرد، يعني رد ما لديه، قال لنا فسخ لكل منهما الفسخ ورد، هذه العبارات يعني الفسخ، الرد، المعاملة، هذا كله بحسب قصد المتعاطيين. جواب الفقرة الثالثة، وإطلاق العلامة للفظ الفسخ على الرد، ارجع المعاطاة، بهذا الاعتبار أيضا، أي اعتبار قصد المتعاطيين، وكذا اللزوم، يعني وكذلك إطلاق العلامة لفظ اللزوم على المعاوضة بلحاظ قصد المتعاطيين. جيد، شيخنا الأنصاري هذا فهمك، هل له معيد؟ يقول له معيد بل له دليل، وهو إذا رجعنا إلى كلام العلامة الحلي بعد في نفس الكتاب التحريم، لكن في وين؟ في باب الهبة. الهبة إذا لم يكن فيها إيجاب ولا قبول، يعني الهبة المعاطاتية، نجد أن العلامة الحلي يقول يباح التصرف، مع أن الهبة عقد لازم أو جائز؟ عقد جائز، في العقد الجائز التزم بالإباحة، فمن باب أولى في البيع يلتزم بالإباحة. لاحظ العبارة، قال ويؤيد ما ذكرنا من أن المعاطاة تفيد الإباحة عند العلامة الحلي لا التمليك، بل يدل عليه لأن فيه تصريح أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها الهبة على الإيجاب والقبول، لأن إذا جاء بإيجاب وقبول أفادت التمليك، إذا لم يأتي بإيجاب وقبول تفيد الإباحة. ثم قال وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة، إهداء الطعام مثل شهر رمضان إهداء إفطار وطعام؟ الأقرب عدمه، يعني عدم الاستغناء عن الإيجاب والقبول بحاجة. نعم يباح التصرف، يعني نعم عند عدم الإيجاب والقبول يباح التصرف بشاهد الحال، يعني بسبب وجود شاهد الحال، عند وجود شاهد الحال. شاهد الحال يعني ماذا؟ من يبذل الطعام ظاهره أنه يبيح الطعام، هذا شاهد حاله. انتهى كلامه. وصرح بذلك أيضا، يعني باشتراط الإيجاب والقبول في الهدية. الكلام السابق كان في ماذا؟ في باب الهبة، هنا في الهدية. فإذا لم يقل في الهبة العلامة الحلي بصحة المعاطاة، و فإذا لم يقل في الهبة وهي عقد جائز بصحة المعاطاة، فكيف يقول بها، يعني بصحة المعاطاة، في البيع الذي هو عقد لازم؟ إلى هنا انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الأقوال الستة في المعاطاة، ومن بيان قول المشهور وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة للتمليك. ثم يقع الكلام في دراسة قول المحقق الكركي القائل بالملك المتزلزل، فهل قوله صحيح أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول الأقوى حصول الملك لأدلتين، ومنها السيرة، وهذا ما يقع الكلام عليه. وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة لأدلة ثلاثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.